أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى المقام الثاني في المسألة المتقدمة، وقلنا أن الكلام يقع في أن المعدن المستخرج من البحر إذا بلغت قيمته 20 دينارا فصاعدا، هل يجب فيه 5 واحد أو يجب فيه 5 بعد الفراغ؟ طبعا أنه يجب فيه 5 قطعا، وإنما هل يجب فيه أكثر من 5 أو لا، يجب فيه 5 أو لا. ذكرنا وأشرنا في الدرس السابق على أنه يعني يبدو أن مقتضى القواعد الأولية هو تعدد الخمس، حيث لا مانع من ذلك، يجب الخمس مرتين، وذلك بتعدد الأسباب الموجبة للخمس. عنوان صدق عنوان الغوث سبب مستقل موجب لوجوب الخمس للشيء، وصدق عنوان المعدن عليه سبب آخر موجب لوجوب الخمس فيه. وتعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات، يقتضي تعدد ما وجوب الخمس في المقام. فالقاعدة في المقام تقتضي عدم تداخل الأسباب والالتزام بأن كل واحد منهما هو سبب مستقل مؤثر في مسببه، وهو شنو؟ وجوب الخمس. ولا يمنع من الالتزام بذلك إلا ما يظهر منهم، وصرح به بعضهم من الاتفاق على عدم تعدد الخمس في المقام، أنه هناك اتفاق وإجماع على عدم تعدد الخمس في المقام. هذا الاتفاق والإجماع إذا تم على تقدير 80 حينئذ نرفع اليد عن مقتضى قاعدة، وإلا لو لم يتم هذا الإجماع حينئذ يبدو أنه لا موجب لرفع اليد عن مقتضى قاعدة. وقد صرح لسعيد ذلك، صرح بذلك بعض المحققين من علمائنا في حاشيته على العروة، لأنه القاعدة تقتضي عدم تداخل المسببات، وظاهر أن هذا هو الصحيح. لو لم يكن إجماعا على ماذا؟ على عدم تعدد الخمس في مثل محل الكلام. بعد ذلك تنتقل إلى المسألة التي بعدها، وهي المسألة الأخيرة في هذا الباب، في باب الغور، مسألة 27. قال العنبر، الكلام في هذه المسألة يقع في العنبر، إذا أخرج بالغوث جرى علينا حكمه، الغوث، شنو حكم الغوث؟ وأنه يجب فيه الخمس إذا بلغ النصاب، وإن وقد على وجه الماء أو من الداخل ففي لحوق حكمه له الحكم الغوث. له وجهان، والأحوط اللحوق، يقول المصنف أن الأحوط هو اللحوق، وهذا اختيار منه وجوبي، لأنه ما نصف في الفتوى نصف التردد. وجهان، الأحوط يقول هو اللحوق، ولا تنسي أنه أحوط، يعني الحاقه الحاقه بالغور في مقابل الحاقه بالمعدن كما سيأتي، أحد الأقوال في الفقه. لا يزال أنه هنا أحوط، لأن نتيجة هذا الإلحاق هو إيجاد الخوف على المكلف، إذا كان العنبر لا يبلغ النصاب في نصاب المعدن، يعني أقل من نصاب المعدن، حينئذ المقتضى الإلحاق هو هنا يحقه بالغلط، يعني هو وجوب الخمس فيه، انما مقتضى الحاقه بالمعدن شنو؟ عدم وجوب الخمس فيه. فنظر الى هذا ان الاحوط هو الالحاق، ثم يقول يترقى يقول هو منه من الحافظ في الغول هو إخراج خمسه وإن لم يبلغ الإفطار أيضا نحو من ذلك هو إخراج خمس العنبر حتى إذا لم يبلغ قيمة الكنا بما هو آخر الآخر. إذا الكلام في هذه المسألة في مسألة العنبر ويبدو من السيد الماثل كما هو واضح والتفصيل بين صورتين صورة ما إذا أخرج العنبر في الغوص وصورة ما إذا أخذ من على سطح النار أو من الساحل. هذا التفصيل بين ما إذا أخذ بالغوص وبين ما إذا أخذ لا بالغوص أصل التفصيل وكذا الحكم بالحافظ بالغوص في الصورة الأولى هذا هو قول جماعة من علماء الناس التزموا بهذا التفصيل والتزموا أيضا بالشق الأول من التفصيل بالحافظ بهم بالغوص وهو الشق الأول وهو ما إذا أخذ به بالغوص العنبر إذا أخذ بالغوص يلحق بالغوص أما إذا لم يأخذ بالغوص وأظن اختلفوا القائلون بالتفصيل الذين وافقوا على أصل التفصيل واتفقوا على أن ما يؤخذ بالغوص من العنبر يلحقه حكم الغوص اختلفوا في الشق الثاني مثلا المحقق في الزراعة يفصل بهذا التفصيل لكن يرى انه في الشق الثاني يكون حكمه حكم المعدن. اذا الغوص العنبر اذا اخرج بالغوص يكون حكمه حكم الغوص واذا اخرج بغير الغوص يكون حكمه حكم المعدن. واضح النطاق الاول هو دينار والنطاق الثاني هو الجر 20 دينار هذا تفصيله لكن بهذا الشكل واضح. والان جماعة ذهبوا الى نفس التفصيل لكن ايضا مع الاختلاف في الشق الثاني فالتزموا بانه اذا اخرج بالغوص يكون حكمه حكما غوص هنا في المسجد لكنه اذا اخرج بغير الغوص يعني المقصود اخرج بغير الغوص يعني المقصود اخرج من الساحل او من على سطح الماء هذا يجب فيه الخمس مطلقا يعني بلا كنا بلا مطال يجب فيه الخمس مطلقا فإذا أخرج بالغوص حكمه حكم الغوص لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ دينا لا أخرج من الساحل أو من سطح البحر يجب فيه الخمس كنا مطلقا هذا هم تفصيل لكن بهذا الشكل السيد الناصر هم قائل بالتفصيل لكن بالشكل الذي ذكره في الشق الاول قلنا لا خلاف لانه يلحق حكمه حكم الغوص لكن في الشق الثاني قلنا تردد تردد قال فيه وسان واضح هل يلحق بالغوص يلحق بالمعدن لا يلحق باحدهما متردد وين قال بان الاحوط هو شنو الحاقه شنو بالغوص الاحوط هو الحاقه بالغوص واحوط منه الالتزام بوجوب الخمس فيه شنو مطلقا بلغ نقاط الغوص او لم يبلغ نقاط الغوص هذا كله نقدر ندخله في قول من اقوال المساله وهو التفصيل لكن دي مع الاختلاف في الشق الثاني من شقه التفصيل كما بينا هذا قول ما هو التفصيل. في مقابل هذا القول هناك اقوال ثلاثه معروفه. القول الاول هو ان العنبر عنوان مستقل لا هو ملحق بالغوص ولا هو ملحق بالمعدن. طبعا هنا واضح يعني جبنا معترضه انه ماكو توهم واحتمال الحاقه في غنيمه الحرب محافظة بالعناوين الأخرى ما كنت تراه وإنما يدور عن الحق حسب كلماته بالغاية أو بالمعدن. الرأي الأول غير التفصيل يقول أنه عنوان مستقل في الخمس استقلاله ولا هو لا هو ملحق بالغوث ولا هو ملحق بشنو بالمعدن فهو عنوان مستقل. وحينئذ يجب فيه الخمس وأربع يجب فيه الخمس مطلقين سواء أخذ بالغوث واضح أو أخذتنا من على البحر أو من على الساحل وسواء بلغ النطاق أو سنة أو لم يبلغ النطاق أنواع مستقيم. سيأتي أن دليله هو التمسك بصحيحة الحلل دي يسأل من أنه سألته عن العنبر وعن غوص اللؤلؤ قال فيه الخمس مستوى إطلاق العنبر فيه الخمس هو سنة مطلقة هذا رأي. الرأي الآخر هو الحفظ بالغوص مطلقا يعني سواء أخذ بالغوص أو لم يأخذ بالغوص واضح. فحينئذ يعتبر فيه نصاب السنة الغوص وهو أن يبذل دينار فصاعدا هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث في مقابل التفصيل هو الحاقه بالمعدن مطلقا يلحق بالمعدن سواء نقل بالغوص او لم يقل بالغوص فيعتبر فيه مقابل من المعدن. هذا هم رأي في هذه المسألة. يبدو من خلال يعني مراجعة المعلم ان المسألة خلافية وانه ليس هناك شهرة على احد هذه الاقوال وانما المسألة يبدو مع الخلاف وليست هناك شهرة محققة واضحة على احد هذه الاقوال في المسألة. من هاي الجهة الانسان يبدأ ياخذ تصريفه لماذا في الوصول الى نتائج واضحة لا تتفق مع هذه الاقوال او تتفق مع بعضها. الظاهر انه لا اشكال او لا ينبغي ان يقع الاشكال في اصل وجوب الخمس في العنبر. اصل وجوب الخمس لنقدر نعبر عن وجوب الخمس في الجمله واضح. اصل وجوب الخمس لا اشكال فيه في العنبر ولم يقع فيه اشكال اصل وجوب الخمس. تلاحظون كل الاقوال السابقه التي استعرضناها كلها تتفق على ماذا؟ على وجوب الخمس في العنبر في الجملة. تختلف هنا بالتفاصيل مو تختلف بالتفاصيل لكن أصل وجوب الخمس في العنبر مما لا إشكال فيه ومتفق عليه ونص على أنه مجمع عليه بين أصحابنا وما كان من هذا القبيل فهو لا إشكال فيه. هناك دعوة إجماع عليه أصل وجوب الخمس في العنبر. لا يمكن لفقيه أن يقول أن العنبر لا يجب فيه الخمس إطلاقا لا قطعا يجب فيه الخمس للإجماع والاتفاق كما ذكرنا. والمهم هو صحيحة الحلبي المتقدمة والتي قرأناها سابقا وهي رواية صحيحة بلا إشكال ويرويها يرويها يعني المعتبر هو رواية الشيخ الطوشي بالتهذيب يرويها بهذا الشكل. هذا سألته أو سألته على عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ قال فيهما فيه الخمس قال فيه الخمس فيه الخمس. أروى مهمة تتنفعنا في هذا البحث. لا إشكال أنها رواية يعني واضح دلالتها على وجوب الخمس سنة في العنبر. التفاصيل تجي بعدين. أصل وجوب الخمس في العنبر هذه الرواية صحيحة سندا تدل على ذلك بلا إشكال. فإذا ما ينبغي التشكيك في هذا الشيء لازم نتجاوز أصل وجوب الخمس في العنبر ونجي علما للتفاصيل. قبل أن نجي للتفاصيل، واضح قبل أن نجي للتفاصيل، رواية صحيحة الحلبي إذا كان إحنا صحيحة الحلبي واضح أن فيها إطلاق من جهتين، إطلاق من جهتين. الجهة الأولى إطلاق من جهة ماذا؟ أن العنبر سواء أخذ بالغوص أو أخذ من على ساحل البحر أو من على سطح البحر، مطلق عنبر واضح. إذن إطلاق بدوي خمسة فيها إطلاق من هذه الناحية بلا إشكال. أكو فيها إطلاق أيضا من ناحية أخرى، لأنه سواء بلغ النصاب شنو أو لم يبلغ، ما حدد العنبر بأن يبلغ النصاب دينار أو 20 دينار، ما قال هذا، سألته عن العنبر قال فيه واضح. إذن فيها إطلاق أيضا من هذه الناحية. لو بقينا نحن الصحيحة، نحن الصحيحة لالتزمنا بأن العنبر يجب فيه خمس سواء نخرج بالغوص أو لا، وسواء بلغ النصاب أو شنو أو لا. طبعا هذه النتيجة تلازم لعل في القول الأول من الأقوال السابقة غير التفصيل، وهو شنو اعتبار العنبر عنوانا مستقلا في تبالي عنوان الغوص وعنوان شنو المعدن، عنوان مستقل هو واضح. ولا دليل على وجوب النصاب على اعتبار النصاب فيه، لأن ما دل على اعتبار النصاب دل على اعتباره في الغوص ودل على اعتباره في المعدن. هذا عنوان المستقل في قبالهما، ولم يدل دليل على اعتبار النصاب فيه. إذا مقتضى إطلاقه هو عدم اعتبار النصاب فيه. هذا الظهور الأول للصحيحة. إذا كما قلنا أصل وجوب الخمس في العنبر نتجاوزه، ونجي الآن للتفاصيل. النزاع الذي يقع والكلام الذي يقع في هذه الجهة أن وجوب الخمس في العنبر هل هو مطلق أو شنو أو مشروع، هذا النزاع. أن وجوب الخمس في العنبر هل هو مطلقا من ناحية النصاب أو مشروط شنو للنصاب، وعلى الثاني لو كان مشروط فهل هو مشروط لنصاب الغرض أو هو مشروط لنصاب شنو المعدن، هذا هو الباحث واضح. أساسا العنبر هل هو وجوب الخمس فيه مطلق أو مشروط، احتمال أنه شنو مطلق، وقلنا أن إطلاق صحيحة الحلبة قد يساعد شنو على ذلك، لأن وجوبه ليس مقيدا بماذا بالنصاب. فإذا البحث يقع في أن وجوبه مطلق أو مشروط، وعلى تقدير أن يكون مشروط وغير مطلق، فهل هو مشروط بنصاب الغوطة أو بنصاب المعدن، هذا هو البحث الذي ينبغي أن يقع فيه كلام. قبل أن نبين يعني ما هو الصحيح في المقام، نشير إلى ما يستدل به على الاحتمالات المتقدمة والأقوال السابقة. لاحظوا، قلنا أن صحيحة الحلبي هي السبيل، ماكو دليل آخر على اعتبار وجوب الخمس في العنبر، ما عدا دليل آخر، يعني ما يصرح بكلمة العنبر ما في دليل. القول الأول من الأقوال الثلاثة السابقة في تبادل التفصيل وجه الصلاة، وهو سنستمسك لإطلاق صحيحة الحلبي، لأن مقتضى إطلاقه وأن الغوص عنوان مستقل، لا هو إلى علاقة بالغوص لا إلى علاقة بالمعدن، هذا وجه القول الأول. القول الثاني من الأقوال السابقة، الأقوال الثلاثة الأخيرة غير التفصيل، وهو إلحاقه بالغوص. ما هو الوجه في إلحاقه بالغوص؟ نسب هذا القول إلى الشيخ قاسم الغطاء، ونقل عنه الاستدلال عليه لأنه مما يخرج من البحر بالغاوص، أن العنبر مما يخرج من البحر بالغاوص، فتحكم حكم الغاوص، الحفظ هو حكم السنة حكم الغاوص. لكن الموجود في كشف الغطاء بعد المراجعة هو صحيح موجود أن العنبر من الغوص أو بحكمه، لكن هذا الاستدلال لأنه مما يخرج من البحر بالغوص ما موجود في العبارة، لكن موجود أن العنبر من الغوص أو بحكمه، يعني هو إما داخل فيه موضوعا، وإذا ما داخل فيه موضوعا فهو داخل فيه جنو حكمان ملحق به حكمان. العبارة موجودة في كشف الغطاء واضح. الدليل الذي نقل عنه وهو أنه مما يخرج بالغوص من البحر، جواب هذا الدليل جوابه هو أنه ظاهر أن الثابت أن العنبر على الأقل ما الثابت المنقول والمعروف أن العنبر ليس هكذا، معروف أن العنبر هنا لا يخرج من البحر والغوص، وإنما هو يخرج من على سطح البحر أو من على الساحل، هكذا هو المعروف المنقول عن أهل الاختصاص طبعا القدماء والجدد، كتاب الحيوان وكتاب الكذا مقابل الاعتماد عليهم، لكن هذا هو المعروف أنه شيء يقذفه البحر على الساحل أو يقفو على ظهر الساحل ويأخذ بهذه الطريقة إخراجه بالغوص، على شيء غير معروف. فإذا لا يمكن أن نلحقه بالغوص بدعوى أنه شنو أنه مما يخرج بالغوص عادة، الأمر ليس هكذا، يبدو من خلال كلمات هؤلاء. هذا مثلا وجه الحاقة بالغوص، لكن سيأتي أن هناك وجه صناعة للحاقة بالغوص والوصول إلى هذه النتيجة، وهي أن العنبر يجب فيه القنص إذا بلغ نصاب الغوص، إذا بلغ قيمته دينار يجب فيه القنص وإلا فلا يجب فيه القنص. هذا هو القول اللي سيأتي أنه هو المختار هو اللي نعيده، لكن الاستدلال يعني أن أخر أغرب نفسه فقط إشارة إلى ما يستدل به لهذه الأقوال. الحقه بالمعدن شنو وجهه؟ هذا تشبيه عجيب وأصر عليه بعض العلماء المستدماء، أصروا على الحقه بالمعدن، بعضهم قال أنه هو من المعدن، هو من المعدن لأنه هو العنبر أساسا يخرج من عين في داخل البحر تتبع عيون الكبريت وعيون الناقط أو الطير أو الشخص من الكبير يخرج من عين في البحر، فهو من المعادن أو معدن، فيلحقه حكما معدن. بعضهم ذكر وجه آخر لإلحاقه بالمعدن وهو أنه هذا الشيء وهو العنبر أصله ومركزه هو البحر، واضح، فالبحر يعتبر معدنا له، معدن بالمعنى اللغوي بمعنى المركز والمستقر وما يستقر فيه الشيء، معدن الشيء يعني مركزه ومنبته، فالبحر يعتبر معدنا علما معدنا لهذا العنبر، فإذا أخرج منه كأنه أخرج من السنة من المعدن، كما هو الحال في المعادن التي تخرج من مستقرها ومنبتها في الأرض على في البر، تعتبر من المعادن العنبر أيضا لأن البحر مستقر فهو من السنة من المعادن، فيلحقه حكم المعادن. فهذه الأمور كما ترون يمكن اعتماد عليها، لا الأول يمكن اعتماد عليها لأنه لا يعني أفرض أحد الأفرض يأخذ كتاب الحيوان أو الاستثمارات الثانية الدنياري في كتاب الحيوان ذكر هذا المعنى، أفرض هذا لكن في المقابل أفرض أن تقرأ أشياء أخرى لا أنه هذا نفسه في داخل كذا يأكلها بعض الحيوانات لجسومته ثم يخرجه برجيعه والرجيع يبقو على سطح الأرض وله هذه الرائحة الطيبة كذا كذا فشيء من هذا. على كل حال لم يثبت هذا الشيء الذي يذكروه. وأما الثاني هذا من التزام بأن كل ما يكون البحر منبة ومستقرا للشيء يكون من الشنو من المعادن، وإلا لازم الالتزام بأن الأسماك أيضا من المعادن وكل ما يكون في البحر من المعادن، في المرجان مثلا الذي هو قطعا ليس من المعادن واضح. لا يمكن الالتزام بذلك وتعميم علما بهذا العنبر بهذا الاعتبار الذي ذكره. هذا الذي ذكروه لأجل للقوم للحافظ بالمعدن. فإذا عرفنا وجه القول باعتبار عنوان مستقل، وجه القول في الحاقة بالغوث، وجه القول في الحاقة بالمعدن، التفصيلات السابقة هذه أيضا يعرف ما هو الوجه فيها مما تقدم. ما اتفق عليه المفصلون من أنه إذا أخرج بالغوث يلحق بالغوث، هذا وجهه وهذا أنه هذا أخرج بالغوث، حينئذ لا فرق بينه وبين شنو وبين ما يخرج بالغوث من الجواهر والعالم، مقبرة من يخرج الجوهرة أو يخرج ماذا؟ عنبرا بالغوث. المهم هو الغوث والمناط، الغوث والمعتبر، وهذا الغوث مفروض في المقام، فإذا فرض إخراجه بالغوث يلحقه حكم الغوث. هذا ما اتفقوا عليه. ما اختلفوا فيه وهو أنه إذا على سطح الأرض أو أخذ من الساحل، هنا اختلفوا. بعضهم في صاحب الشراية اعتبر من المعادن، واضح اعتبر من المعادن، ويرى أن صاحب الشراية أنه هو مطلقا يعتبر من المعادن، لأنه يقول إذا أخرج بالغوث ليس من المعادن، وإذا قطع على طبع الأرض فهو من المعادن، هذا واضح أن يقول المحقق، واضح. وإنما هو يعتبر دائما من المعادن، غاية الأمر أنه إذا أخرج بالغوث يدخل في حكم السنو في حكم الغوث، باعتبار أن عنوان الغوث مثلا أرجح أقوى من ماذا؟ من عنوان السنو المعادن، كما تقدم ذلك في العقيق الذي يخرج منين؟ من البعض هم عنوان معدن وهم عنوان سنو، غوث ينطبق عليه، قدم على المسألة السابقة، فهناك رأي كان هو سنو أنه يقدم دليل سنو الغوث على دليل المعدن، فيلتزم بأنه يلحقه حكم الغوث وإن كان سنو من المعادن. العنبر عند صاحب الكلام من هذا القبيل، هو معدن لكنه إذا أخرج بالغوث حيث ينطبق عليه عنوان الغوث يقدم دليل الغوث على دليل الشنو المعدن، فهو معدنا لكنه حكمه حكم الشنو حكم الغوث. أما إذا لم يخرج بالغوث يرجع إلى أصله هو معدن ويلحقه حكم الشنو المعدن. واضح. رابعا قيد الله أنه إذا قطع على سطح الأرض أو أخذ من الساحل هذا هو ما لا علاقة، لا هو غوث لأنه يعني لم يخرج بالغوث ولا هو سنو ولا هو معدن، وإنما يكون هو عنوان مستقل في هذه الحالة. وهذا هو رأي السيد القاضي، هذا رأيه. وهذا يقول بأنه العنبر إذا أخرج بالغوث حكمه حكم السنو حكم الغوث، لكنه إذا قطع على الصد أو أخذ من الساحل هو عنوان مستقل يجب فيه الخمس ولا نصاب فيه، ولا نصاب فيه، فيجب فيه الخمس وإن كان أقل من ذلك من درهم. هذه هي وجوه الأقوال المتقدمة. الذي يبدو أن الصحيح من هذه الأقوال هو إلحاقه بالغوص، بمعنى المدعى هو هذا، هو أن العنبر سواء أخذ بالغوص أو قطع على سطح الأرض أو أخذ من الساحل يجب فيه الخمس، يجب فيه الخمس، لكن إذا بلغ سنه نصاب الغوث يعني إذا بلغ دينارا ففاعل، أما إذا لم يبلغ الدينار فلا يجب فيه الصوم. هذا هو المدعى، والظاهر أن هذا هو الصحيح، وهو معنى الحاق بالدين بالغور. هذا معنى الحاق بالغور، أنه يجب فيه الصوم إذا بلغ دينار ففاعل، وإلا فلا يجب فيه الصوم. هذا المدعى يمكن الاستدلال عليه بدليلين. الدليل الاول هو ما تقدم الاشاره الى مرارا من اننا نبني على ماذا؟ على عدم وجود موضوعيه لعنوان الغور، ولا لكل العناوين الموجوده في الادله، وكذا عنوان البحث ما تقدم سابقا. الغور عنوان مثير كما هو في كلمات الفقهاء، عنوان مثير الى حقائق موجودة وامور ثمينة وذات قيمة موجودة ومتكونة في داخل السنة في داخل البحر. عبر عنها مرة بالغوص، مرة بما يخرج من السنة من البحر كما في بعض الروايات، عبر عنها بكذا، ومرة ذكرت من هذه الحقائق في بعض الروايات بنفسها. ومن هذا المجموع احنا استظهرنا تبعا لغيرنا بانه عنوان الغوث ليس له شنو، ليس له موضوعيه، وانما هو فقط يشير الى امور تتكون في داخل البحر، تنشا في داخل البحر امور ثمينه معينه، هذه حينئذ يتعلق بها شنو، بها الصوم. اللي يؤكد ذلك في خصوص العنبر، يعني نفس اللي استخدمناه سابقا الذي يؤكده في خصوص العنبر، هو هذا اللي نقوله، وهو ان الدليل الوحيد كما ذكرنا على وجوب الخمس في العنبر هو صحيحه الحلبي. صحيحه الحلبي حينما ندقق بها ونتاملها شويه بدقه، نجد ونلاحظ فيها امران، نلاحظ فيها امران. الامر الاول ان صحيحه الحلبي كانه عند السائل على الاقل قدر متيقن عند الامام، عند السائل كانه يبدو ان العنبر لا يخرج عاده بالغور، عاده لا يخرج بالغور، وإنما هو عادة يؤخذ على سطح الماء أو من الساحل. والقرين على ذلك هو قول سألته عن العنبر وروط اللؤلؤ، لو كان العنبر من قبيل اللؤلؤ مما يخرج عادة بالغوص، عبارة طبيعية عن ذلك أن نقول سألته عن غوص العنبر واللؤلؤ، يعني كل منهما يخرج بالغوص عادة. تخصيص الغوص باللؤلؤ وترك العنبر لا يخلو من إشارة إلى أن العنبر لا يخرج عادة بماذا؟ بالغوث. وهذه حقيقة ذكرها كما قلنا كثير من بعض اللغويين، مثلا الفقهاء ذكروا هذا المطلب، أن العنبر يؤخذ من ساحل البحر أو من على جنب سطح الماء، لعلهم اتفقوا على ذلك، اختلفوا في منشأه، هو من عين يخرج او رجيع بعض الحيوانات او جلد بعض الحيوان الى اخره، لكنهم الظاهر اتفقوا على انه لا يخرج بالغور، وانما هو يؤخذ من على الساحل او من على سطح الماء. اذا الروايه تشير الى ذلك، تشير الى ان العنبر غير اللؤلؤ، اللؤلؤ يخرج بالغور بينما العنبر لا، لم يستفيه السنه، لم يستفيه الغور. هذا الامر الاول اللي يستفاد من الرواية. الأمر الثاني، الوقت انتهى، أخذ الكلام عنه، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.